العربي الجديد بودكاست.
تتزايد خسائر تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع يوم الاثنين الماضي. في تركيا وبعد الكشف عن الأضرار المادية من مباني وسكك حديد وخطوط الطاقة، وصلت التقديرات اليوم إلى رقم صادم بنحو 10% من الناتج المحلي للدولة. اتحاد الشركات والأعمال قال إن حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 31 ألف شخص في تركيا وحدها قد يزيد على 84 مليار دولار. قائمة الخسائر لا تزال مفتوحة بالطبع مع مرور 8 أيام على الكارثة، إذ تتوالى انهيارات المباني مع كل هزة، وهو ما أثار تساؤلات حول معايير البناء والأسباب التي خلفت وراءها جبالا من الركام. أنا صدام الكمالي، وهذه حلقة جديدة من بودكاست مواكبة، نستضيف فيها الصحفي والكاتب السوري من أسرة العربي الجديد عدنان عبد الرزاق. أهلا وسهلا بك عدنان.
أهلا أخي صدام، يعطيك العافية.
يعني من شاهد فيديوهات تساقط البنايات الشاهقة في 10 ولايات التركية الذي ضربها الزلزال يصاب بالذهول. كيف لهذه المباني الشاهقة أن تتساقط وكأنها أبراج كرتونية؟ يعني ما الأسباب وراء كل ما حصل؟ يعني هل هناك فعلا شبهات فساد أو ما شابه؟
أعتقد أن للأمر لتهاوي الأبنية بهذا الشكل لتصل إلى أكثر من 12200 مبنى بحسب تصريح رسمي لوزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد قوروم، أعتقد هناك أسباب عديدة، منها ربما الفساد كما أشرت أنت، والفساد يتجلى بنقاط عديدة برأيي، منها فساد من المتعهدين والشركات العقارية بسوء استخدام المواد المخصصة أو النسب المحددة سواء حديد أو إسمنت، وأيضا يوجد برأيي فساد من نوع تآمر إنجاز التسمية سواء بين الشركات المطورة وشركات المبيع أو حتى مع بعض الرسميين في الولايات التركية. فالفساد له دور مهم لا شك، ولكن برأيي
كيف فساد تآمري؟
أقصد أن رؤساء البلديات في بعض الولايات التركية قد تتآمر مع المتعهدين أو شركات البناء بغض الطرف عن نسب المواد الأولية الداخلة في صناعة البناء أو حتى مواصفات البناء لجهة الأساس أو المواصفات التي حددت بعد عام 1999.
هذه المباني كلها، يعني نحن سمعنا فعلا أن المباني التي قبل زلزال 99 غير خاضعة، يعني ليست ضد الزلازل، لكن المباني التي بعد 99 يفترض أنها خاضعة، يعني هناك مواصفات. أليس هناك رقابة للدولة مثلا على هذه المباني؟
تماما. دعنا نوضح فقط للمستمع أن زلزال عام 1999 هو ضرب ولاية إزميت أو مدينة إزميت، وكان بقوة 7.6 على مقياس ريختر، وتعتبره تركيا ستاندرد أو مقياس. لماذا؟ لأن عدد الوفيات به وصل إلى 17 ألف نسمة، ولكن هنا نشير إلى أن فترة زلزال 99 كانت قليلة، كانت 27 ثانية. نحن نتكلم عن زلزال كهرمان مرعش امتد البعض يقول إلى أكثر من 60 ثانية. إذن بعد زلزال 99 اتخذت تركيا إجراءات صارمة حددت من خلالها مواصفات معينة للأبنية، ولكن في الولايات التي ضربت جنوب تركيا والتي اعتبرت ولايات منكوبة وهي 10 ولايات، أولا معظم الأبنية هناك قبل مواصفات عام 1999، وثانيا الامتداد فيها جاء خلال السنوات الأخيرة. دعنا نشر إلى نقطة أعتقد أنها مهمة، أن تلك الولايات قريبة من الحدود السورية، وزاد البناء ما بعد عام 2011 في تلك الولايات، ما يعني أن معظم المباني حتى الحديثة لم تأخذ بالمواصفات القياسية التركية. فرأينا، وأنا حسب استجواب لبعض الشهود العيان في تلك المناطق، وجدنا انهيار مباني جديدة في ولاية العثمانية، ولاية اسكندرون، وحتى مدينة أنطاكيا. يعني لم يكن الانهيار محصورا في الأبنية ما قبل 99، بل جاء بعد إصدار تركيا المواصفات الجديدة. ومن هنا ربما وجدنا الملاحقات القضائية التي أعلنت عنها تركيا بحق المتعهدين والمهندسين والمسؤولين عن مباني ما بعد 99.
نعم، أنا كنت سألتك في هذا الجانب. أوكي، تركيا يعني توجهت نحو اعتقال نحو 100 مقاول أو أكثر ومتعهدي بناء. أليس هناك رقابة حكومية رسمية عند تسليم هذه المباني؟ ليس هناك رقابة حكومية إذا كان هذا المبنى أو هذه البناية خاضعة للمواصفات أم لا؟
أكيد أكيد، يوجد بتركيا 3 أنواع للطابو العقاري. لا يمكن أن تحصل على الطابو العقاري ما يسمى الأخضر إلا إن كنت محقق كامل الشروط الصادرة بتركيا، ولكن يمكن التساهل ببعض الشروط الخفيفة من قبيل سعة المصعد، من قبيل المهبط الجانبي أو الدرج المعدني. ولكن يوجد رقابة لا شك، ولكن هي على مراحل. ولكن هنا يعني نحن نتكلم عن ولايات جنوب تركيا، هي ليست مراقبة بشكل جيد، ولا يوجد عليها إقبال أو استثمار عقاري كما نتكلم عن اسطنبول أو عن أنقرة أو عن إزمير. تعلم أن يعني بتركيا يوجد 127 ألف شركة عقارات، جلها متمركز في المدن الكبرى التي عليها طلب عقاري، لأن تركيا وإن خرجنا قليلا عن الموضوع، رأس المال التركي وحتى رأس المال المهاجر إلى تركيا استوطن في العقارات خلال الأعوام الأخيرة نتيجة فورة العقارات الكبير بأكثر من 150% بعد كورونا. يعني نحن نتكلم عن مبيع 67500 مسكن للأجانب عام 2022. وخاصة هنا ذي صلة الموضوع أن تركيا منذ 3 أعوام بدأت تمنح الجنسية بناء على بيع العقارات. إذن العقارات في تركيا قطاع نشط واستقطب كثير من المستثمرين، ولكن كما قلت لك الولايات المنكوبة هي ليست ذات طلب كما الولايات الكبرى في اسطنبول أو أنطاكيا أو أنقرة العاصمة.
طيب عدنان، الآن هذه الملاحقات الرسمية الحكومية بحق المقاولين ومتعهدي البناء، كيف يمكن أن يؤثر على كما ذكرت أنت 127 ألف شركة عقارات؟ كيف يمكن لهذه الكارثة التي حلت بتركيا وهذه الملاحقات بحق المتعهدي البناء أن يؤثر على سوق العقارات؟
لا شك أن سوق العقارات باعتقادي سيشهد جمودا خلال الفترة الحالية، وتريث من قبل الشورات وخاصة من خارج تركيا. ولكن بالوقت نفسه قطاع العقارات سيشهد تناميا على الصعيد الداخلي. لماذا؟ لأن تركيا أعلن الرئيس أردوغان أنهم بصدد بناء ربما مئات آلاف الوحدات السكنية في المناطق المنكوبة، ما يعني أن قطاع العقارات كقطاع تحريضي كما نقول له في الاقتصاد مشغل لأكثر من 200 مهنة سينشط لا شك في تركيا. ولكن على صعيد الاستثمار العقاري أو المبيع أو تهافت المال الخارجي إلى هذا القطاع، أعتقد أنه سيشهد فترة جمود وتخوف، لأن رأس المال لا يمكن أن يجازف في مطرح استثماري يشكل خطر. وهنا يعني نشير إلى نقطة أعتقد أنها مهمة، وهي ما يسمى زلزال اسطنبول الكبرى. لأنه المناطق المنكوبة جنوب تركيا لم تكن موعودة بهذه الفاجعة، بل المخاوف
في اسطنبول. نعم،
أنا كمتابع هنا في اسطنبول المخاوف منذ عامين حول ما يسمى زلزال اسطنبول الكبير. وقد أجرت بلدية اسطنبول الكبرى تدريبات عديدة على الإخلاء وتحمل الكوارث، لأنه 39 منطقة مهددة في اسطنبول ما يسمى زلزال اسطنبول الكبرى. وتعلم أن اسطنبول يقطنها نهارا 20 مليون إنسان، في حين أن جميع الولايات المنكوبة يقطنها 13 مليون ونصف المليون.
عدنان، أمام هذه الخسائر الاقتصادية المهولة التي يعني يتم رصدها تباعا في اليوم الثامن من هذه المأساة، يعني ما التوقعات للاقتصاد التركي، نمو الاقتصاد التركي في 2023؟
صراحة يعني تعلم أن عام 2023 هو عام مصيري بالنسبة لتركيا، لأنه يصادف مئوية تأسيس الجمهورية حينما أسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923، وتركيا كانت تعول على دخول نادي العشرة الكبار خلال هذا العام. وأيضا هذا العام يشهد حدثين مهمين في تركيا، انتخابات البرلمان وانتخابات رئيس الدولة. كانت تركيا تعول على يعني نسبة نمو مرتفعة، وكانت تعول على سياحة كبيرة وعلى تصدير أكبر، لكن هذه الضربة صراحة أثرت وستؤثر على الاقتصاد التركي، سواء على نسبة النمو أو حتى على قائمتي الاقتصاد التي تعول عليهما تركيا، وهي السياحة والصادرات. الصادرات التركية بلغت 256 مليار دولار على ما أذكر عام 2022، وكانت تطمح إلى 300 مليار. تركيا تعول على 56 مليون سائح عام 23، ولكن الزلزال سيؤثر لا شك على قدوم السياح، لأن السائح وإن لم تضرب الزلزال المناطق السياحية يعني كأنطاليا أو إسطنبول أو إزمير، ولكن مخاوف السياح في جميع دول العالم ستدفعهم للنأي ربما أو الابتعاد عن تركيا هذا العام. كما أن الدول الجنوبية يعني هي دول زراعية بشكل خاص، تنتج الحمضيات، تنتج الحبوب بأنواعها، يعني أعتقد أنها تساهم بأكثر من 8.5% من مجمل الصادرات التركية. إذا أعتقد أن يعني للأسف أحلام تركيا لهذا العام اهتزت مع اهتزاز الزلزال، وبخاصة كما أسلفت في الانترو أن يعني حجم الخسائر 84 مليار، نحن نتكلم عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة التركية.
نعم، يعني في ظل كل هذه التقديرات للخسائر، هل نشهد توجه تركي نحو الاقتراض الخارجي مثلا؟
صراحة أنا أستبعد هذا الاحتمال، رغم أني طرحته منذ يومين صراحة مع أكثر من مسؤول تركي. هنا في تركيا يوجد توجس من الاقتراض الخارجي، وخاصة أن تركيا استوفت كامل القروض عام 2014 وتحولت إلى دائن لصندوق النقد الدولي. تركيا لديها احتياطي نقدي دولاري كبير، لديها احتياطي ذهب هائل، وتركيا يعني بعيدا عن الإطراء والمجاملة، تركيا دولة كما لاحظنا من خلال الاستعداد لكارثة الزلزال. يعني المراقبين الأوروبيين قالوا وكأن تركيا كانت على علم بالزلزال، هي كانت استجابتها سريعة. أعتقد أن تركيا ستتأثر، ولكن لا أعتقد أنها ستمد اليد للمؤسسات الدولية الدائنة كي لا تقع ضمن شروط صندوق النقد الدولي. كما تعلم هناك شروط كثيرة تفرضها المؤسسات الدولية المانحة، وتركيا يعني حتى الآن أعتقد أن المساعدات الخارجية أيضا ستساعد في بلسمة الجراح وفي وقوف الاقتصاد التركي. نحن نتكلم عن يعني 95 دولة ربما مدت اليد لتركيا عبر مساعدات مختلفة. لجهتي لا أعتقد أن تركيا ستمد يدها للاقتراض الخارجي، ربما تجد طرق أخرى مع ما يمكننا وصفهم بحلفاء تركيا، سواء في الدوحة أو موسكو أو ربما في عواصم أخرى، لإيجاد طرق قروض معينة كما وجدنا في العام الماضي حينما واجهت تضخم النقدي وزيادة نسبة الأسعار التي وصلت إلى 85% خلال عام 22.
عدنان، أمام هذه يعني الانعكاسات الاقتصادية للزلزال، ما التوقعات بشأن نمو الاقتصاد التركي في 2023؟ النمو يعني التوقعات الاقتصادية، الخبراء ماذا يقولون؟
يعني كما قلت لك الخبراء يقولون أن يعني ربما يتراجع نسبة نمو الاقتصاد بنحو 2% عما كان هو متوقع، لأن تعلم أن تركيا ربما كانت ثاني أكبر دولة حققت نمو ضمن مجموعة العشرين في عام 2022، ربما كانت بعد الصين، وتركيا كانت تعول على نسبة نمو ربما أكثر من 6% عام 23. ولكن قلت لك لأن أهم يعني قطاعين تعتمد عليهما تركيا هما السياحة والصادرات، وأعتقد أن الآثار المباشرة ستطاول السياحة بشكل مباشر وسريع، وأيضا أقابيل تراجع الإنتاج الزراعي في المناطق المنكوبة، قلت لك هي ربما خزان تركيا الزراعي لجهة الحبوب، القمح بالدرجة الأولى، الحمضيات، الفستق الحلبي، هذه الزراعات التي تصدرها تركيا هناك موطنها. وأيضا يوجد يعني إن تكلمنا عن مدينة غازي عنتاب فقط، هي تساهم بنسبة كبيرة من صادرات تركيا. غازي عنتاب كانت من الدول المنكوبة، أيضا ديار بكر، أيضا يعني ملاطيا، المناطق الزراعية تأزت. إذا الزراعة والصادرات الزراعية ستتأثر، وقلنا أن السياحة هي يعني ستتأثر بشكل كبير، وربما نجد يعني تبعات كبيرة. وجدنا أن البورصة مثلا توقفت، وجدنا أن الليرة التركية تراجعت قليلا، يمكننا أيضا التنبؤ برأس المال الساخن أو الاستثمارات الساخنة تخرج من تركيا. إذا بعيدا عن النبوءات المبكرة، أعتقد أن الاقتصاد التركي سيتضعضع في عام 23 كما قلت، وهو عام كان مصيري وعام حلم لتركيا، ولكن لن يطول ذلك. أعتقد أن تركيا كما قلت هي تمتلك مقومات الدولة القوية نتيجة اقتصادها القوي وعلاقاتها، فربما بالنصف الثاني من عام 23 مع انطلاق موسم السياحة تلتئم جراح تركيا ويبدأ العد التصاعدي، سواء نسبة نمو الناتج المحلي أو لعداد قدوم السياح أو حتى لمليارات الصادرات والتدفق السلعي الخارجي.
نعم عدنان، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان هي مثقلة بفعل كثير من الأزمات الاقتصادية، تراجع الليرة والركود الاقتصادي، ارتفاع التضخم، وهي مقبلة على انتخابات في مايو. كيف لهذا الزلزال أن يؤثر على مجريات هذا الحدث الهام، الانتخابات، وعلى شعبية أردوغان؟
يعني سؤالك على غاية من الأهمية، لأن المعارضة ومنذ اليوم الأول أو بعض المعارضة لأكون دقيقا حاولت استغلال حدث الزلزال في الغمز في قناة حزب العدالة والتنمية، ولكن يعني ما لاحظناه أن أحزاب معارضة أخرى هي من لجمت تلك البيانات التي خرجت عن أصوات من حزب الشعب الجمهوري المعارض. يعني وجدنا التئام حتى ما تسمى الطاولة السداسية في تركيا، الأحزاب الستة مع حزب العدالة والتنمية في مواجهة الزلزال. صدرت بعض النبوءات حول تأخير الانتخابات، ولكن صدرت بالمقابل تأكيد من الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية، وحتى من حزب الإيجيد جيد عبر ميرال أكشنر رئيسته، أعتقد اليوم بأن موعد الانتخابات سيكون في زمانه. يعني أنا كرأي شخصي أعتقد أن حزب العدالة والتنمية سيجير الزلزال في صالحه من خلال الأداء الحكومي الذي وجدناه، من خلال سرعة الإنقاذ، من خلال عمليات التعويض المباشرة، من خلال الأموال الكبيرة التي قال عنها الرئيس أردوغان ستخصص لمتضرري الزلازل. وهنا يعني أشير إلى أن الناخب يعني أداء الحكومة خلال الأشهر المقبلة هي من سيوجه صوت الناخب برأيه. فإن كان حزب العدالة والتنمية أو الحكومة التركية سريعة الاستجابة والتعويض وبلسمة جراح الأتراك، أعتقد أن الناخب التركي سيعيد انتخاب العدالة والتنمية أو الرئيس أردوغان، وربما العكس صحيح. إن وجدنا تقاعس، إن وجدنا حالات فساد، إن وجدنا تأخير في التعويض أو تسليم المنازل، قد يكون الزلزال عامل سلبي للحزب الحاكم يعرف استغلاله، يعني المعارضة بشكل عام، أحزاب المعارضة.
نعم عدنان، أعطيتنا لمحة أظن بأنها شاملة حول الوضع ما بعد الزلزال، وضع تركيا، المناطق التي ضربها الزلزال في شمال جنوبي تركيا سوريا، يعني وضعها الاقتصادي سيء، والناس في تلك المناطق يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة. لكن الآن بعد هذا الزلزال نريد أن تجمل لنا انعكاسات هذا الزلزال على حياة المواطن هناك.
قبل أن نذهب إلى سوريا، أشير إلى أن نحو 2 مليون سوري، يعني من أصل 3.7 مليون سوري يحمل كملك بطاقة حماية مؤقتة، 2 مليون تقريبا يقطنون في الولايات العشر المنكوبة. يعني نحن نتكلم مثلا عن ولاية غازي عنتاب، يتستقطب ثاني أكبر عدد للسوريين بعد اسطنبول، فيها 450 ألف سوري. نحن نتكلم عن ولاية هاتاي، فيها 433 ألف سوري. نحن نتكلم عن ولاية شانلي أورفا، فيها 430 ألف سوري. ولاية أضنة فيها 256 ألف سوري، وهكذا. إذن السوريون تضرروا بشكل كبير من الزلزال على الأراضي التركية. يعني هؤلاء السوريين خسروا موجوداتهم، خسروا استثماراتهم، وللأسف أعداد الوفيات السورية حتى الآن لم تظهر. تركيا لم تعلن عدد الوفيات، ولكن نحن كعربي جديد وصلنا يعني إلى أرقام تقديرية كبيرة جدا بحيث الوفيات السورية، إضافة إلى خسائر مالية كبيرة جدا، لأن معظم استثمارات السوريين كانت في ولاية غازي عنتاب التي تسمى هنا في تركيا حلب الثانية. الاستثمارات السورية التي جاءت من شمال غرب سوريا استوطنت في غازي عنتاب ومرسي. هذا بالنسبة للسوريين في تركيا. أما بالنسبة للسوريين شمال غرب سوريا، والتي تأذت كثيرا من الزلزال الذي ضرب كهرمان مرعش، وجدنا يعني إدلب بشكل خاص. لدينا 40 نقطة تأثر مباشر في محافظة إدلب، وأيضا ريف حلب الشمالي وأهمه جندريس وعفرين. يعني المباني التي تضررت في شمال غرب سوريا يعني نحو 1700 مبنى، في حين المباني في مناطق سيطرة النظام تضرر بشكل كامل، انهيار 276 مبنى. يعني الحديث الآن يقول عن أضرار تقدر بنحو 5 مليار دولار في عموم سوريا. وهنا يعني ربما من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن نظام بشار الأسد يحاول المبالغة في حجم الأضرار، أضرار الزلزال التي حدثت في مناطق سيطرته، كما نتابع خلال اليومين الأخيرين، محاول استغلال الجانب الإنساني لما فيه أغراض سياسية لرفع العقوبات ورفع
هو يحاول استغلال الأزمة الإنسانية لتجاوز أو القفز على العقوبات الغربية أيضا.
تماما، هو يحاول يعني الخلاص من حصار العقوبات والحصار المفروض، سواء الأوروبي أو الأمريكي قرار قيصر. وخاصة أن وزارة الخزانة الأمريكية كما لاحظنا يعني أصدرت ربما تعديل لفقرة من قانون قيصر لمدة 6 أشهر. نظام بشار الأسد يحاول استغلال هذه النقطة، ويحاول المبالغة في طرح أرقام الأضرار. هنا في نقطة مهمة جدا، لماذا؟ لأن المساعدات إلى سوريا معظمها جاء إلى منطقة سيطرة بشار الأسد. يعني نحن نتكلم ربما عن 16 دولة أرسلت مساعدات مباشرة إلى مطار دمشق الدولي وإلى اللاذقية، وأيضا مساعدات جاءت برا من إيران والعراق، في حين شمال غرب سوريا المنكوب للأسف الشديد حتى أمس لم تدخل أي مساعدة. أمس واليوم بدأت بعض المساعدات الأممية ومساعدة من الإيهاها التركية. إذن المشهد المأساوي في شمال غرب سوريا الذي يأوي 5 مليون سوري نتيجة التهجير المنظم والتغيير الديموغرافي الذي اعتمده نظام بشار الأسد خلال سنوات الثورة. إذن يعني باختصار المشهد جدا جدا مأساوي، وخاصة أن الأمم المتحدة لم تستجب لاستغاثة الدفاع المدني في شمال غرب سوريا. كنا نراقب كيف كانوا يحاولون بالمعدات والإمكانات المحدودة انتشال الجثث والضحايا والعالقين تحت الأنقاض. للأسف لم تأتي أي مساعدة حتى انقضاء اليوم السادس. وأيضا هنا نقطة جديرة بالذكر، أن نظام بشار الأسد الذي يتاجر اليوم على أن معابر المعارضة في سراقب أوصدت الأبواب أمام مساعداته، للأسف هو في اليوم الأول يوم الاثنين الفائت وعندما التقى بشار الأسد مع الحكومة، أخي صدام لم يأتي على ذكر إدلب كمدينة داخل الجمهورية السورية. هو لم يأتي على ذكر إدلب إطلاقا، ولكن تنبه في الأيام اللاحقة ليستغل كما قلنا العامل الإنساني لما فيه أغراض سياسية، وأيضا ليستغل المساعدات الإنسانية. وجدنا في الأمس بدأت المتاجرة بأن المعارضة أوصدت الحدود في وجه المساعدات الإنسانية، واستجابت للأسف الأمم المتحدة لتلك البروباغندا إنجاز التسمية، وأعلنت عن عدم تسيير مساعدات أممية عبر البر ضمن الداخل التركي، من داخل سوريا عفوا، من مناطق سيطرة الأسد إلى مناطق سيطرة المعارضة.
نعم، كيف يمكن فصل العقوبات الغربية أو الملف السياسي عن الملف الإنساني؟ يعني لاحظنا أنه الخوى البيضاء أعلنت بعد ساعات شمال غرب سوريا منطقة منكوبة، المناطق التي ضربت هزها هذا الزلزال، ويفترض أنه المجتمع الدولي يتعامل مع هذا الأمر ببروتوكول معين، لكن لاحظنا أنه التعامل بهذا البروتوكول في 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 تركيا وأهمل سوريا تماما بسبب أمر سياسي، يعني تعلق الأمر بالأمم المتحدة والشق السياسي. كيف يمكن فصل هذا الجانب السياسي عن الجانب الإنساني؟
تماما، هنا السؤال ذو شقين على ما أعتقد. شقه الأول أن جميع العقوبات التي صدرت بحق نظام بشار الأسد استثنت المساعدات الطبية والإنسانية، وكما قلنا أن نظام بشار الأسد يتاجر بهذه النقطة رغم أن قانون قيصر والعقوبات الأوروبية، رجوعا إلى عقوبات الدول العربية منتصف عام 2011. أعتقد أن جميع العقوبات بالمطلق تستثني الحالات الإنسانية والمساعدات الطبية العاجلة، هذا لما يتعلق بالعقوبات. أما ما يتعلق بشمال غرب سوريا فهناك نقطة مهمة، وهي عدم فتح معبر باب الهوى بين تركيا وسوريا. وهنا للحديث أنا برأيي شقين اثنين. الشق الأول أن الطريق المؤدي إلى معبر باب الهوى كان متأزل. معبر باب الهوى هو في ولاية هاتاي. ولاية هاتاي يعني المتاخمة إلى الحدود السورية كانت من الولايات المتأزلة. نحن وجدنا أن مثلاً مطار هاتاي كان حتى المدرج فيه متأزي وأوقف، لم يفتتح ولم يستقبل طائرات حتى ليل أمس. إذن الطريق المؤدي إلى معبر باب الهوى عبر تركيا كان منغلق أو متضرر نتيجة الزلزال. والنقطة الثانية، يعني قرأنا كثير أن تركيا هي لم تسهل عبور المساعدات الأممية إلى شمال غرب سوريا بزريعة أن مصابها جلل، وأن مصابها عفوا جلل، وأنها منشغلة ب يعني المساعدات داخل ولاياتها العشرة المنكوبة. ولكن تركيا يعني أنكرت هذا الاتهام إن صح التعبير، وسمعنا تصريحات من مولود تشاوشوغلو وزير الخارجية، وتصريحات عدة صدرت عن الجانب التركي بأن تركيا لم تغلق الطريق إلى المعبر، بل أن ظروف الزلزال هي من أثر على قدوم المساعدة. ولكن في مجمل الأحوال نحن نذكر منذ اجتماع مجلس الأمن لتمديد المساعدات إلى سوريا قبل شهرين وتمديد 6 أشهر، وما كنا نراه من معارضة روسية وصينية، يعني وجدنا إرجاء أو تقنين أو تقليل المساعدات الأممية إلى شمال غرب سوريا. يعني هي تأتي بالحد الأدنى. حتى قبل الزلزال كنا يعني نعاين نرى نشاهد مدى العوز، مدى الحاجة، سواء على صعيد مواد التدفئة، سواء على صعيد الأغذية، سواء على صعيد يعني السلال الغذائية التي كانت تأتي. يعني المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا تراجعت إلى الحدود الدنيا بنحو 60% بحسب تقارير رسمية من شمال غرب سوريا هنا قبل الزلزال. لكن جاء الزلزال كزريعة وربما حجة إضافية للأمم المتحدة. وربما من المفارقات المؤلمة المضحكة بنفس الوقت أن أولى المساعدات التي دخلت أمس عبر بعض أرباب الهواء لم تكن خاصة بالزلزال على الإطلاق، بل كانت مساعدات قديمة مدرجة ومتأخرة في الوصول إلى سوريا،
مبرمجة سابقا يعني.
تماما يعني
وليست مساعدات يعني تلبي احتياجات الـ يعني
تماما. هي ليست مساعدات إنسانية خاصة بالزلزال. نعم. يعني كان معظمها مواد تنظيف، ولكن بعد ذلك دخلت أمس مساعدات خاصة بالزلزال، منها الخيام، منها مساعدات تدفئة، منها أغذية وألبسة إلى المناطق المنفوقة.
نعم عدنان عبد الرزاق، وضع اقتصادي سيء تعيشه تركيا أو بانتظار تركيا في هذا العام جراء الزلزال، ووضع غير محسود عليه المواطن السوري في شمال غربي سوريا. نشكرك أستاذ عدنان على كل هذه الإيضاحات، ونتمنى أن نلتقي بك في حلقة قادمة من بودكاست مواكبة على العربي الجديد. إلى اللقاء مستمعينا.